بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والذي شرحه وبين ما فيه من المعاني والأحكام، الإمام الشيخ أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث الثاني: قوله أحيانا.
لو قرأت نص الحديث الثاني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني.
فيفصم عني
وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر في شرحه لبعض ألفاظ الحديث: قوله أحيانا،
في قوله أحيانا يأتيني. يعني في تبيين النبي صلى الله عليه وسلم للحارث بن هشام عن كيفية مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكر حالين: الحالة الأولى أن يأتيه في صورته الملائكية، والحالة الثانية أن يأتيه في صورة إنسان. نعم.
قال وأما فنون الوحي فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس.
هذا مما أورد على حديث الحارث بن هشام أنه ذكر حالين من أحوال الوحي وذمة حالات أخرى لم يشر إليها وجاءت في روايات أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع عنده يعني النبي صلى الله عليه وسلم دويا يسمع دوي كدوي النحل وأنه كان أحيانا يأتي مناما وأنه أحيانا كان يلقى في روعه وأحيانا كان ينفث الملك في روعه. كل هذه صور للوحي كان يتلقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ولم يشملها حديث الحارث ابن هشام. نعم.
لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر
يعني هذا لا تعارض بينه وبين حديث كان يعني يسمع حول النبي صلى الله عليه وسلم دوي كدوي النحل وقوله صلى الله عليه وسلم كان يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. قالوا لأنها صورة واحدة لكن هذا السماع باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس وباعتبار الناس الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسمعون دويا كدوي النحل. نعم.
يسمع عنده كدوي النحل والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه.
نعم.
وأما النفث في الروع وأما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين
يعني حالة الصلصلة وحالة
الملك
الدوي. نعم.
فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل
يأتي بحامله. وأما الإلهام فهذا يكون قريبا من الوحي بدون واسطة حيث استشعر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه بما أراد الله جل وعلا وبما أخبر الله سبحانه. نعم.
وكذا التكليم ليلة الإسراء
حيث كلمه الله تعالى من وراء الحجاب ما في قوله تعالى وما. نعم.
وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال لا ترد
حيث قال الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نعم.
لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس
يعني بالنسبة للرؤيا هذه لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنها يعني أمر عام يشمل كل من يخبر وكل من يوحى إليه بالرؤيا المنامية، كما وقع لكثير من الأنبياء وللصالحين. نعم،
لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره،
قد يشركه فيها غيره، يعني يشاركون النبي فيها. نعم،
انتهى. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير،
فهي باعتبار
صدقها،
باعتبار صدقها أنها صادقة
لا غير،
لا غير، لأن من الرؤى ما هو صدق ومنها ما هو غير صدق. فالرؤيا التي هي جزء من الوحي ومن النبوة هي الرؤيا الصادقة.
وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا وليس كذلك،
وهذا لا يعطيه حق الوصف بأنه نبي بمجرد أن يرى رؤيا صالحة.
ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة،
يعني أن الحارث سأل النبي عن كيفية الرؤيا أثناء اليقظة، ولم يسأله عن الرؤيا ولم يسأله عن الوحي أثناء النوم، فذكر الحارث الرؤى، فذكر الحارث الوحي أثناء اليقظة، ولذلك لم يشر إلى الرؤيا المنامية مع أنها من الوحي. قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، ولقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. نعم،
أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه،
يعني لما سأل عن الشيء الغير معروف وأجابه النبي عنه. نعم،
أو كان ظهور ذلك له صلى الله عليه وسلم في المنام أيضا على الوجهين المذكورين لا غير،
أو أن يعني الوحي الذي كان يأتيه في الرؤيا يأتيه على صورتين، إما على صورة الملك في صورته الحقيقية، وإما على رؤيا الملك في صورة إنسان، فتكون متطابقة مع ما أجابه من أنه يأتيه على حالين. نعم، حتى الرؤيا كانت تأتيه على الحالين.
على الوجهين المذكورين لا غير، قاله الكرماني وفيه نظر.
نعم،
وقد ذكر
قوله وفيه نظر، هذا استدراك من الحافظ ابن حجر على ما ذهب إليه الكرماني، فكأنه لم يسلم له بأن الوحي في صورة الرؤيا يشمل الوجهين. نعم،
وقد ذكر الحليمي أن
الحليمي
وقد ذكر الحليمي،
والحليمي له يعني من علماء الشافعية وله كتاب مشهور في شعب الإيمان، كتاب في شعب الإيمان. نعم،
وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على 46 نوعا فذكرها، وغالبها من صفات حامل الوحي، ومجموعها يدخل فيما ذكر، وحديث إن الروح القدس نفث في روعي أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة.
يعني بعد ما ذكر قول الحليمي وأنها يعني سردها على أنها أمثال لا على أنها أنواع منفردة. فمجموع 46 يمكن تلخيصها فيما ذكر من أنها لا تتعدى 12 نوع أو 14 نوع، لكن بعد ذلك أشار الحافظ ابن حجر إلى موضوع حديث إن الروح القدس نفث في روحي، فبين المراد منه بقوله نعم.
وحديث إن روح القدس نفث في روعي أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
قوله مثل صلصلة الجرس، في رواية مسلم في مثل صلصلة الجرس.
نعم، يعني وكلاهما بمعنى واحد.
والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة في الأصل، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض.
صوت وقوع الحديد بعضه على بعض يسمى صلصلة.
ثم أطلق على كل صوت له طنين.
له طنين.
وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة،
يعني صوت يحس بالإنسان لكن مو في أول وهلة، للتكرار الذي ينشأ من تتابعه، لذلك يسمى بالصلصلة.
والجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب،
يعني كانوا يستخدمونه على سبيل التنبيه حتى يعرف متى مشت الدواب وسارت، يسمع لها صوت ويعرف في أي اتجاه اتجهت. نعم.
واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس.
وهو الحس. نعم.
وقال الكرماني الجرس ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير.
هذا وصف للجرس، للجرس.
نعم.
ذكره الكرماني في شرحه لهذا الحديث، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن هذا تفصيل وتطويل، ولأن الجرس معروف عند الناس لا موجب لتفسيره بهذا التطويل. نعم.
فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل، السطل
فأصابت السطل
فأصابت السطل فحصلت الصلصلة. انتهى. وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته،
ذلك لأن الحافظ كأنه يرى أن التعريف بالحد أو التعريف بالرسم لا يتطلب هذا التفصيل الواسع. نعم.
وقوله قطعة نحاس معترض لا يختص به،
اعترض عليها لأنها ليست، يعني الجرس لا يختص بالنحاس بل يشمل جميع أنواع الحديد. نعم.
وكذا البعير، وكذا قوله منكوسا لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له، فإن قيل المحمود لا يشبه بالمذموم إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي وهو محمود، والمشبه به
يعني كان هذا اعتراض أيضا في تعريف صلصلة الجرس وتشبيهها بحال الجرس الذي يعلق على البعير أو يعلق على الدواب، لأنه يقول إن الجرس الذي يعرف به الوحي أعلى وأسمى وأفضل من هذا الجرس الذي يعلق على البعير أو يعلق على الدواب، فكان من الأنسب ومن الأفضل أن يكون التشبيه يعني من أدنى إلى أعلى، لا من أعلى إلى أدنى، إلا أنه قد يقال أن هذا تشبيه مقلوب، ولأن هذا هو الذي يحس به الناس ويعرفونه فشبه بهذا الأسلوب. نعم.
والمشبه به صوت الجرس أو الجرس، وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق به.
يعني أيضا فيه. هنا نقطة أخرى، يعني هذا التشبيه يقول لا دا يعني لا، هذا التشبيه غير مسلم، لأنه الشارع نهى عن مصاحبة ما فيه جرس، أن يصاحب الإنسان الدواب التي علق عليها الجرس، لأنها نوع من التطريب ونوع من اللهو، والناس حذروا من أن يصحبوا ما فيه جرس، لأنه يلهي عن ذكر الله، ولأنه يبعد الإنسان عن واقعه، ولذلك ما كان ينبغي له أن يشبه صلصلة الجرس بجرس الدواب. نعم.
والإعلام بأنه لا تصحبه
جرس الكنائس هذا شيء محدث، وهذا شيء يعني وجد وأوجدته يعني أوجده الغرض منه جمع الناس، ولذلك أول ما بدأ الإسلام وفرضت الصلاة كان بعض المسلمين اقترح لو استخدم الجرس، بل رأى عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد كان رأى في الرؤيا رجلا يحمل ناقوس، فأراد أن يشتريه ليستخدمه لجمع الناس في الصلاة، إلا أن الله سبحانه وتعالى ألهمه بأن علم الأذان ووجد الأذان واستغني به عن استعمال الجرس. نعم.
والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كما أخرجه مسلم،
هذا ما جاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواب التي تمشي معهم وقد علق عليها الجرس، قال لأن الملائكة لا تصحب ركبا فيه جرس. نعم.
كما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما، فكيف يشبه
كما أخرجه مسلم
وأبو داود وغيرهما
وغيرهما. نعم.
فكيف يشبه ما فعله ما فعله الملك بأمر تنفير منه الملائكة،
كيف يشبه بأمر
تنفر منه الملائكة
مع أنه هو من الملائكة.
أين؟
ولذلك لا يفسر بالجرس المنهي عنه.
والجواب أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها،
يعني هنا المشابهة بس مجرد الصوت الموجود. نعم.
بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما
إلا صفة الصوت.
فالمقصود هنا بيان الجنس،
جنس المشابهة.
فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لإفهامهم، والحاصل أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به.
هذا التشبيه جاء من جهة القوة، لأنه يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بصوت بهذا الصوت. وأما مسألة الطنين الذي يحدثه الجرس فليس هو مراد، وليس مرادا. نعم.
ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه، وعلل بكونه مزمار الشيطان،
لأنه يحدث طربا. نعم.
ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور، وفيه نظر،
يعني أن هذا الحدث الذي حدث جاء بعد أن سأل الحارث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أخبره، فما أخبر به النبي إنما كان يحكي عن واقعة أمر معين. وهذا التفسير الذي فيه تفسير معنى الجرس وأثر الجرس وما ينتج عنه من تطريب ومن أصوات، هذا كله عرف فيما بعده. نعم.
قيل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي، قاله الخطابي.
يريد يعني الخطابي ذهب إلى معنى جديد، وهو أن صوت الملك الذي يتكلم به ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم هو شبيه بالجرس، يعني يشبه صلصلة الجرس. نعم.
قال الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتنبه أول ما يسمعه،
ولا يتنبه له أول ما يبدأ به، يعني
أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد.
يقول ولا عندك ولا إيه؟
ولا
إيش عندك؟
ولا يتبينه إيش؟
ولا يتبينه، يعني ولا يتبين. أول ما
نعم.
يبدأ الصوت
نعم.
النبي لا يتبينه، ثم بالتكرار يعني وبالاستمرار يتبين أن هذا هو صوت الملك. نعم.
قال الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتنبه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد.
نعم.
وقيل بل هو صوت حفيف أجنحة الملك،
صوت حفيف أجنحة الملك، يعني هو ليس صوت الملك وإنما صوت أجنحة الملك.
أي.
عندما يحرك الأجنحة يصدر منها حفيف، هذا هو الذي يشبه صلصلة الجرس. نعم.
والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي،
يعني حتى يتنبه النبي بمجيء الملك، وأنه يسمع صوت حفيف أجنحته. نعم.
فلا يبقى فيه مكان لغيره. ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. وسيأتي كلام ابن بطال في هذا المقام في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها
خضعانا،
الحديث.
يعني فيسمع الصوت كصوت الجرس، وعندئذ يقع للملائكة أنها تسرع، وأن أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، ويسمع الوحي من الله جل وعلا، ثم يفيق الملائكة ويسألون كما هو كما جاء في ذلك الحديث. ولما كان هذا الموضوع له باب مستقل أرجع الحافظ ابن حجر الكلام عليه عند ذلك الباب، ولعله أشار في الهامش هنا إلى موضع الكلام حول ذلك، لأن المحقق التزم بأن يشير إلى مواضع الإحالات. نعم.
عند تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم في تفسير سورة سبأ إن شاء الله تعالى،
نعم،
قوله وهو أشد علي،
يعني وهذا النوع من الوحي أشد أنواع الوحي
أشدهم
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم،
قوله وهو أشده علي يفهم منه أن الوحي كله شديد،
ولكن هذا جاء بصيغة أفعل التفضيل التي تدل على أنه أكثر شدة، نعم،
ولكن هذه الصفة أشدها وهو واضح، لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود،
يعني لأنه الرجل عندما يكلم الرجل يعني قد يكون في كلامه شدة، خصوصا إذا كان هناك فرق في المكانة والمنزلة بين الشخصين، لكن أن يكون الوحي بصيغة صلصلة الجرس لا شك أنه أشد من الكلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سماعه لصلصلة للصوت الذي فيه كصلصلة الجرس أشد من سماعه لكلام الملك، نعم،
والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية،
نعم،
وهو النوع الأول،
لأن هنا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل بوصفه البشري إلى هيئة روحانية حتى تتوافق مع سماع مع هيئة الملك الذي سيسمع منه، ولذلك يكون التلقي من الملك في حالة شديدة، ويظهر أثرها من خلال العرق الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أيام الأيام الشديدة البرد، فلا يفصم عنه إلا وقد جرى عليه وظهر منه العرق الشديد، نعم، لكن في حالة ما يكلم الملك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صورته الإنسانية، في هذه الحالة هنا التغير حدث للملك وليس للنبي عليه الصلاة والسلام، الحالة الأولى التغير كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية التغير كان في حال الملك، نعم،
وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية، وهو النوع الثاني، والأول أشد بلا شك،
يعني اتصافه بحالته الروحانية التي توافق صفة الملك أشد، ولأن الإنسان ليس من عادته ومن طبيعته أن يكلم البشر أن يكلم الملائكة، والملائكة لا يكلمون الناس إلا إذا غيروا من حالتهم من الصفة الملائكية إلى الصفة البشرية. نعم.
وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني
البلقيني
سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يعالج من التنزيل شدة. قال وقال بعضهم وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع، انتهى.
نعم.
وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد، وهذا فيه نظر.
يعني بعض العلماء قالوا اختلاف الهيئات الوحي تختلف باختلاف ما ينزل، فإن كان النازل شديد يعني وعيد وإنذار وتخويف يأتي بهذه الصيغة التي هي أشد أنواع الوحي، وإن كان النازل بشرى وعفو ومغفرة يأتي بالصيغة التي تكون أخف في التلقي لتتضح لدى من أنزل إليه. وهذا في الحقيقة تحكم، وما عندنا دليل على ذلك، وإنما هو مجرد خاطرة ربما خطرت لصاحبها الذي قالها. نعم.
قال والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كما سيأتي بيانه.
يعني والظاهر أن هذا النوع من الوحي وهو تلقيه كصلصلة الجرس ليس خاصا بنزول القرآن، بل يشمل حتى نزول السنة. وضربوا مثلا لذلك الحديث حديث الجعرانة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة هو وأصحابه يريدون أن يحرموا بالعمرة، فجاءه رجل وسأل وقد لبس جبة مضمخة بالطيب، وسأله كيف يحرم، فنزل عليه الوحي. وأحس الصحابة رضوان الله عليه بأثر نزول الوحي عليه، لأنه كان يغطي صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل، وأخبره بأنه إذا أراد الوحي عليه أن يزيل الطيب وأن يحرم في إزار ورداء، ولم يكن في ذلك آية نزلت أو قرآن قرئ، وإنما هو وحي بالسنة. فدل ذلك على أن الوحي سواء كان بالقرآن أو كان بالسنة يأتي بكل هذه الصور التي ذكرت في تلقي الوحي. نعم.
والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أمية في قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج، فإن فيه أنه رآه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه، وإنه ليغط أو ليغط. وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات.
نعم.
قوله فيبصم
يعني ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم الذي يعطى له صلى الله عليه وسلم بمناسبة تلقي الوحي وشدته. نعم.
قوله فيفصم بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة.
يفصم
أي يقلع.
أي يقلع.
ويتجلى ما يغشاني ويروى بضم أوله من الرباعي.
يفصم بضم أوله اللي هو الياء.
نعم.
وكسر ما قبل الأخير يفصم. نعم.
وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد.
يفصم على أنه مبني للمجهول.
على البناء للمجهول. وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها،
يعني لا انقطاع لها.
وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة. وبالقاف القطع بإبانة
اللي هو القصم. الفصم والقصم، إذا قصمه قطع العضو وأبانه. وأما إذا فصمه قطع العضو ولم يبنه. نعم.
فذكر الفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاء العلقة.
يعني العلاقة بين الملك وبين النبي.
قوله وقد وعيت عنه ما قال، أي القول الذي جاء به،
يعني الوحي الذي أوحى به.
وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك، ولا معارضة بينه وبين،
لأنه نقله. الأصل أن الوحي هو ما أوحى به الله، قول الله.
أيوه.
لكن نسب إلى الملك.
نعم.
وقيل قول الملك على سبيل أنه هو الذي وصله.
أيوه.
وهو الذي جاء به.
أيوه.
نعم.
ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار، إن هذا إلا قول البشر.
لكن هذا يبعد، لأن الملك ليس بشرا.
أيوه.
نعم.
لأنهم كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك به. قوله يتمثل لي الملك رجلا، التمثل مشتق من المثل،
يعني يأتي في صورة بشر،
أي يتصور. واللام في الملك للعهد وهو جبريل، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها، وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا. وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية، ورجلا منصوب بالمصدرية.
يتمثل رجلا، يعني يتمثل تمثل رجل. نعم.
أي يتمثل مثل رجل، أو بالتمييز أو بالحال والتقدير هيئة رجل. قال إمام الحرمين تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه،
يعني أن الله يفني الزائد من خلقه، لأن الملك خلقه أعظم من خلق الإنسان، فإذا أراد أن يتمثل رجلا يزول من خلقته ما زاد على صورة الإنسان. هذا معناه.
معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه ثم يعيده إليه بعد،
وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، يعني يزيله لكن لا يفنيه، وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجبا لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حيا،
يجوز أن
يبقى الجسد حيا.
نعم،
لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلا، بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه.
نعم،
ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. وقال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره الإمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه، بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم،
إلا أنه ينضم يعني يتجمع. نعم،
إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عادة إلى هيئته،
وإذا تركه يعني ترك
العادة
الأمر الذي جاء من أجله يعود إلى حاله.
وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته، ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير.
يعني هذا ضرب مثل.
وهذا على سبيل التقريب، والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه
ظهر لمن يكلمه في صورة الرجل.
أيوة، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه،
تأنيسا
لمن يخاطبه،
لأن الإنسان ما يطيق رؤية الملك في صورته الحقيقية. نعم،
والظاهر أيضا أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط، والله أعلم.
نعم،
قوله فيكلمني كذا للأكثر،
إنه جاءت فيكلمني، وفي بعض الروايات فيعلمني، وبعضهم اعتبر جملة لفظة يعلمني كأنها مصحفة تصحيفا، والصحيح أنها يكلمني. نعم،
ووقع في رواية البيهقي من طريق القعنبي عن مالك فيعلمني،
فيعلمني أو يعلمني،
ما هم شك،
فيعلمني،
فيعلمني بالعين بدل الكاف، والظاهر أنه تصحيف، فقد وقع في الموطأ رواية القعنبي بالكاف
فيكلمني.
وكذا للدار قطني في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره. قوله فأعي ما يقول، زاد أبو عوانة في صحيحه وهو أهون علي، وهو أهونه علي. وقد وقع التغاير في الحالتين، حيث قال في الأول وقد وعيت بلفظ الماضي، وهنا فأعي بلفظ الاستقبال.
نعم،
لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصم، وفي الثاني حصل حال المكالمة، أو أنه كان في الأول
وقد تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته
البشرية
الجبلية
الجبلية
الجبلية كان حافظا لما قيل له فعبر عنه بالماضي بخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة.
ولذلك عبر عنه بصيغة المضارع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.